الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. توعد الأمين العام لحزب الله الكيان الصهيوني بأن المقاومة في لبنان سوف تتصرف في اللحظة المناسبة عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر. وقال سيد حسن نصر الله: إذا كان العدو يظن أنه يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها فهو مشتبه ومخطئ. قال المبعوث الأممي إلى سوريا إن محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت من دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة. وأضاف جير بيدرسون في مؤتمر صحفي أن الاجتماع كان عبارة عن خيبة أمل، مضيفا أن هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من المواضيع. منعت قوات الجيش السوري المتمركزة في مدخل قامشلي الغربي على الطريق الدولي M4 رتلا ملكيا من العبور إلى مدينة قامشلي وأجبره على التراجع. وقالت مصادر ميدانية أن ضباط وجنود حاجز الكازية الواقع بالقرب من بلدة دمخية جنوب غربي القامشلي منعوا الخميس رتلا عسكريا للجيش الأمريكي من اختراق مناطق سيطرة الدولة السورية على أحد مقاطع الطريق الدولي. وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها، فيما رفضت 294 طعنا. وعادت المفوضية أسباب رفضها لكل هذه الطعون إلى خلوها من الدليل أو عدم تحديد الطاعن للمحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه. نددت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بقرار الكيان الصهيوني بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها منظمات إرهابية. وذكر بيان مشترك صادر عن هذه المؤسسات أن قرار الاحتلال هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته. يواصل 7 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ أكثر من 100 يوم. وحذر المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، فيما أضاف أن هناك خشية من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة. أكد أمين عام مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية أن الخلافات بين المذاهب الإسلامية تشجع أعداء الإسلام للتآمر على المسلمين. وقال حميد شهرياري في كلمة أن المشكلة الأولى في العالم الإسلامي تتمثل في مؤامرات الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والدول الغربية، فيما تتمثل المشكلة الثانية بعلماء السوء الذين يمهدون لهيمنة الظالمين على بلداننا. اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يسمها بافتعال الأزمات ودفع الأموال في الخارج للإساءة إلى بلاده، وقال أن العديد من الإدارات التونسية تحولت إلى بؤرة للتجسس والمخابرات. بعد ساعات على التحذير الصيني تراجعت أمريكا عن تصريحات رئيسها بشأن الدفاع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم صيني. وقال البيت الأبيض في محاولة لاحتواء غضب بكين أن الرئيس لم يكن بصدد الإعلان عن أي تغيير في سياساتنا حيال تايوان. وأخيرا كثف الجيش الإثيوبي غاراته الجوية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي أثر فقدانه السيطرة على الإقليم. وقال الجيش أن الغارات استهدفت مركزا للمسلحين، لكن مصادر عدة أكدت أنها أصابت جامعة ميكيلي. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: المولد النبوي والبدايات المباركة. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي أن جابر بن عبد الله الأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله؟ فقال النبي: نور نبيك محمد. حديثنا هذه الليلة بعنوان المولد النبوي والبدايات المباركة. تارة يتحدث عن بداية رسول الله صلى الله عليه وآله قبل خروجه إلى الدنيا، أو ما اصطلح عليه بعض العلماء بالوجود النوري لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مفاد كثير من الروايات التي تتحدث عن أن نور رسول الله صلى الله عليه وآله كان قبل أن يخلق الله آدم بل سائر الأكوان. وهذا الأمر كما هو موجود في مصادر المدرسة الإمامية أيضا موجود في مصادر مدرسة الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله في وجوده النوري كان قبل خلق الخلق، وكان أول ما خلق الله عز وجل. هذا موجود في مصادرنا وفي مصادر مدرسة الصحابة، بل أكثر من هذا كما في المسند، مسند أحمد بن حنبل، أن نور النبي ونور علي بن أبي طالب كان قبل خلق آدم موجودا. لعلك تقول الحين إذا نرجع إلى مسند أحمد بن حنبل في بعض الطبعات المنتشرة هنا وهناك بأموال النفط ما نجد هذا الكلام موجود، ونقول هذه هي من الجنايات على تاريخ المعرفة الدينية عند المسلمين. لما ترجع مثلا إلى طبعات المصادر الأصلية مثل الصحاح الستة في مدرسة الصحابة المطبوعة في مصر سنوات 1370 هجرية وهل حوالي، تجد أن فيها أشياء كثيرة امتدت إليها يد الحذف والتغيير والتبديل في الطبعات المتأخرة التي طبعت على يد مؤسسات أو أفراد متعصبين لمسلكهم ولمنهجهم. وهذا الأمر وإن كان من السابق موجود، يعني مو مال أبو هل عشر سنوات، أكثر من ذلك. راجعوا الغدير للعلامة الأميني على الله مقامه، هو راصد عدد من الكتب، عشرات من الكتب، لعل هناك قريب من 40 مصدر من المصادر الحديثية في طبعاتها الأولى أو السابقة كانت كاملة، فيما بعد لما طبعت بأموال هكذا حذفت منها هذه الأشياء. هو مسجل هذا موجود في الطبعة الكذائية بالمطبعة الكذائية في السنة الكذائية، وهو موجود في المكتبة الكذائية، بس لما ترجع فيما بعد، فافترض صحيح البخاري في تلك الطبعة فيه أشياء في طبعة 2010 و2011 ما موجودة، في طبعة 1990 ما موجود، وعلى هذا المعدل. وهذه جناية حقيقة في حق المعرفة الدينية. احنا نؤمن بضرورة تنقيح المصادر، بمعنى أن لا نقبل منها كل شيء، بس مو أن نحذف. يعني مثلا أنا إجا في بالي أن أصحح كتاب الكافي، فأروح أحذف الروايات اللي ما أراها صحيحة وأطبعه، أكتب عليه الكافي للكليني. هذا كذب، هذا خيانة، هذا مو الكافي للكليني، هذا تعديلي أنا، هذا ترتيبي أنا. نعم أنا أقدر أطبعه طباعة كاملة كما هو وأعلق عليه هالرواية ضعيفة، تلك الرواية مضمونها غير مقبول، هذه الرواية تعارضها فلان رواية أخرى، مع ما في مانع. أما أن أجي أنا وأزيد وأنقص وأحذف وأغير، هذه جناية، هذه خيانة، هذا أنت قاعد تسطو على ملك خاص لصاحبه وتنتهبه، تأخذ مثل ما تأخذ من بيت فلان أموال تأخذ منه أيضا روايات وأحاديث، أنت سارق في هذه الحالة. نعم تريد تعلق عليه، تحشي عليه، تناقش ما أورده، تقول هذا جزء من الكافي، جزء من البخاري، ما يخالف. أما تقول هذا هو البخاري وتغير فيه، لا، هذا مو كتاب البخاري. فمع الأسف أكو هالشكل حالات. وأساسا عندما يقال لماذا لا ننقح، لماذا لا نصحح، ليس المقصود منها أن نروح الكتاب اللي كتبه كاتبه الأصلي بنحو نروح نغير فيه، هذا ما يجوز. أنا أكتب سيرة جديدة ما يخالف، أنا أجمع روايات جديدة وأقول هذا جمعي أنا وكتابتي أنا وتصنيفي أنا، ما يخالف. أو لا نفسه أطبعه كمتن وأحشي عليه، أيضا ما يخالف. أما أن أروح وأغير وأبدل فيه وأنقص وأزيد، هذا يعتبر خيانة. فعلى أي حال، في مسند أحمد وفي غيره من الكتب، هاي الطبعات القديمة التي لم تكن تطبع بيد أصحاب أموال أو سياسات أو مذاهب يريدون أن يقمعوا مخالفيهم بهذه الطريقة، بعدين يقول لك شوف ذولين الجماعة يقولوا موجود في المسند، ما موجود في المسند، كذابين، يقولوا موجود في صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري طبعة 2010 ما موجود فيه. زين ما موجود فيه باعتبار انحذف، انت روح ارجع للنسخة الأصلية. طيب وموجودة يعني هذه الطبعات القديمة موجودة بالذات في المكاتب، مكاتب المطالعة الأصلية. طيب فموضوع الوجود النوري لرسول الله صلى الله عليه وآله عندنا في كتبنا ورواياتنا موجود، وأيضا في كتب أتباع مدرسة الخلفاء أيضا موجود، لكن مما يؤسف له أن قسما من هذه المصادر امتدت إليها يد التغيير والتبديل. فتارة يتحدث الإنسان عن هذا الموضوع، يعني حقيقة رسول الله قبل وجوده في هذه الدنيا، نوره قبل مولده. هذا حديث يرتبط بعلم العقائد، الآن إحنا مو في صدد الكلام عنه، حديثنا في السيرة أي ما بعد مولده الشريف صلوات الله عليه. النبي ولد على المشهور عندنا الإمامية في يوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل، الذي يوافق بالتاريخ الميلادي 570 ميلادية من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. أكو عندنا رواية أخرى يتبناها الشيخ الكليني صاحب الكافي، وهي رواية 12 ربيع الأول، وهي الرواية المعتمدة أيضا عند مدرسة الصحابة إجمالا. هم يذهبون إلى القول بأن ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت في يوم 12 ربيع. إحنا الكليني من علمائنا يقول بنفس المقولة، ولكن المشهور بين علمائنا أنها يوم 17، ولهذا اقترح بعض علمائنا رحمة الله عليه أن يكون من يوم 12 إلى يوم 17 أسبوعا للوحدة بين المسلمين، باعتبار أن النبي هو الجامع المشترك بينهم، وأن هذه فترة احتفاء لنبدأ في الاحتفاء والاحتفال بمولد رسول الله من يوم 12 إلى يوم 17. هذا الأسبوع أسبوع للوحدة بين المسلمين، للتقارب، للتآلف. إذا كان البعض من المسلمين طول السنة يشتغل للتباعد، على الأقل خلي يشتغلون في هالفترة فد أسبوع إلى الوحدة بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، قضية المولد هي مع الأسف صارت على أثر عدم التدقيق منشأ للاختلاف بين فريق من المسلمين وبين أكثرية المسلمين. عندنا في الساحة الإسلامية الأكثرية الساحقة من المسلمين يرون رجحان الاحتفال بمولد رسول الله واستحبابه في مرتبة أرقى أيضا، وهم أكثرية المسلمين. يعني أنت إذا تنظر في أفق مدرسة الصحابة، المالكية وهم تقريبا المذهب السائد في أفريقيا العربية وقسم كبير من أفريقيا السوداء كما يسمونها، و قسم غير قليل من منطقة الخليج والجزيرة، مكة، الحجاز إجمالا، يذهبون المالكية إلى استحباب إحياء المولد النبوي، بل يقيمون له من المراسم والاهتمام ما يشابه اهتمام الإمامية في عاشوراء. شلون الإمامية في عاشوراء ينفقون ويحتفون ويتجمعون ويذكرون قضية الحسين؟ في قضية المولد المالكية من المذاهب الإسلامية بنفس المستوى عندهم من الاهتمام، بالرغم من مخالفة توجه لهم وضغط هذا التوجه عليهم، إلا أنهم مع ذلك يقيمون هذا ويعتنون بالمولد عناية كبيرة جدا. الأحناف اللي يشكلون عدد ضخم من المذاهب الأربعة، يعني الهند القارة الهندية المذهب الشائع فيها غير الإمامي هو الحنفي، تركيا المذهب الشائع فيها هو المذهب الحنفي، وهذه مجاميع إسلامية كبيرة جدا، أطراف أفغانستان وباكستان أيضا نسب عالية وكبيرة جدا هم من الأحناف، ويرون الاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي. الشوافع أيضا في بلاد الشام وفي أندونيسيا وهي أكبر البلاد الإسلامية سكانا أيضا يحتفون بالمولد النبوي. يبقى عندنا قسم من الحنابلة بقراءة ابن تيمية وأتباع مدرسة محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء يرون أن المولد النبوي بدعة يجب تركها. فصار عندنا من المذاهب الأربعة ثلاثة مذاهب ترى رجحانة، الإمامية وهم القسم الآخر من المسلمين قاطبة يرون استحباب ذلك، يبقى هذا القسم. وإذا تراجع بعض الفتاوى تلاحظ أن التوجيه الذي قدموه لحرمة هذا الأمر ولبدعيته هو توجيه غير ناهض ضعيف. شي يقولوا نقرأ في الفتاوى مالهم، يقول لك الاحتفال بالمولد النبوي بدعة يجب تركها لأن النبي لم يفعله ولا الصحابة ولا التابعون، فبدعة لعدم فعل النبي إياه واحد، ولأنه سبيل إلى الشرك والغلو ولحصول محرمات فيه كالاختلاط وشبه ذلك. فصارت ثلاثة أسباب. لما تيجي إلى السبب الأول تتساءل شنو تعريف البدعة، ما هي البدعة؟ البدعة هي عبارة عن أن شيء مو داخل الدين تجيبه وتدخله في الدين وتتعبد بفعله، تقول هذا هو الدين بينما هو ليس من الدين. وهذا في العبادات كلام صحيح، يعني لو أن شخصا جاء وقال أنا أشوف أن التيامن في كل شيء هو أحسن، فخليني أطوف وأجعل الكعبة على يميني لأن التيامن شي زين، طوافي عبادة فأريد أتياما أخلي الكعبة على يميني، هذا يقولون بدعة، كلام صحيح. لماذا؟ لأن التيامن في الطواف ليس من الدين بالنص والإجماع، وجعله من الدين يعتبر ماذا؟ يعتبر بدعة، إدخال شيء ليس من الدين تدخله في الدين وتقول هو هذا هو الدين، هذه بدعة. وأما إذا لم يكن من العبادات وإنما كان من العادات أو من مصاديق العناوين فلا معنى لأن يكون بدعة. يعني مثلا الآن كم منارة أكو في المسجد الحرام؟ أحد منكم يدري؟ ها؟ تسع؟ الله العالم، أنا ما أدري. ورح تزداد، كم قبة أكو؟ كثير، بعض المساجد اللي يجيبوا عنها قضايا وثائقية وكذا، أحد المساجد قالوا في بلد مسلم يحتوي على 82 قبة. زين، يا بالقبب والمنائر لم تكن موجودة على زمان رسول الله، لم يفعلها رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون. زين، هذه تعتبر بدعة؟ ذاك موجودة على مسجد رسول الله وعلى المسجد الحرام وعلى كل المساجد أو أكثر المساجد، لا، هذه ما حد يقول جعل هذه القبة من الدين، وإنما يقول المسجد كبناء مرة يكون مبني بهالطريقة، مرة بطريقة أخرى، مرة يضاف إليه منارة واحدة، مرة يضاف إليه 10 منارات، مرة يضاف إليه قبة، مرة 10 قبب. طيب، فلا يصدق عليه أنه بدعة، هذا واحد. أو أشياء هي عبارة عن تطبيقات. تطبيقات يعني شنو؟ يعني مثلا احترام المؤمن، احترام المؤمن من الأمور المستحبة، بس هذا يختلف في مجتمع من المجتمعات. احترام المؤمن معناه أن تقوم إليه، هذا يقولون احترم، قام وقف إليه. في مكان آخر كما في العسكرية احترام الرتبة لازم تضرب تحية، صحيح ولا لا؟ زين، ضرب التحية للضابط من قبل الجندي بدعة؟ ما أظن أحد يلتزم بهذا الكلام، لأنه هذا ما يقول لك هذا من الدين أنا أتعبد به. إذا ضربت بقوة على الأرض بالبسطار يعني أنا شرعت، قلت هذا جزء من الدين، لا، لا أقول ذلك. المولد هو هكذا، المولد هو واحد من أنحاء الاحتفاء والاحتفال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التعظيم مرة يصير بعقد مؤتمر، يابا أنتوا تعقدون مؤتمر السيرة النبوية لو لا تعقدون؟ هل سمعتوا في يوم من الأيام دعا النبي إلى مؤتمر لعقد للبحث في السيرة النبوية؟ ما عقد ظاهرا، ولا الصحابة ولا التابعون. مرة يصير بعقد مؤتمر، مرة يصير بكتابة كتاب، مرة يصير باجتماع الناس وذكر سيرة رسول الله، وهذا مرة يصير بإظهار الفرح بهذا الحادث، مرة يصير برفع الصلوات على النبي وآله. الآن هذه الصلوات اللي صليتوها، هل تتوقعوا أن النبي لما كان يذكر اسمه كانوا الصحابة يسوون صلوات؟ ما كانوا يسوون. فهذه بدعة؟ ليست بدعة، هذا نوع من الاحتفاء. ليس كل ما لم يفعله النبي والصحابة والتابعون إذن هو بدعة، ليس كذلك. وهذا الكلام مو بس إحنا نقوله، إحنا وسائر المذاهب، لأن الذين ألفوا في مشروعية المولد النبوي من المذاهب الأخرى أكثر من ما ألف شيعة أهل البيت عليهم السلام. وأنه سبيل إلى الغلو وإلى الشرك، زين، لو ما صار سبيل إلى الغلو والشرك، يعني مرة واحد يذكر أشياء شركية فرضاً، مرة لا، يقتصر على ما ورد في ذكر سيرة النبي، أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت به أمه في يوم 12 أو 17 من شهر ربيع الأول، وعمت الخيرات بمجيئه سووا صلوات. هل مقدار هذا؟ هذا هل فيه غلو؟ هل فيه شرك؟ الناس اللي يجون لسان حالهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وين الغلو في هذا؟ وين إفضاءه إلى الشرك؟ حتى هذا الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد، إن شاء الله إحنا يصير ليلة، ليلة من الليالي إذا ساعد التوفيق ووفق الله سبحانه وتعالى نتحدث عنه. زين، هذا نفسه أول كلمة فيه هو نداء لله ودعاء لله، وين الغلو فيه؟ تقول اللهم، أنت تتوجه إلى الله بعدين أنت صلي على محمد، لا سبيل لا للغلو ولا للشرك. سالفة الاختلاط، أنا أتعجب من قسم من هؤلاء اللي يتصورون أن بس هم في الدين في الدنيا أهل شرف، بس هم أهل مروءة، بس هم يعرفون مسألة الأعراض ويحافظون عليها، وإلا باقي المسلمين لا، هذول يدورون وين مكان فيه اختلاط حتى يروحوا يجيبوا نسوانهم. الآن عدمة أماكن الاختلاط ما دوروا إلا في مكان المولد النبوي. عم الناس الآخرون أيضا عندهم شرف، حتى لو الدين ماكو شرف أكو، غيرة أكو، رجولة أكو. أضف إلى ذلك القضية الدينية، سأفترض صدفة في مكان ما من الأماكن حصل اختلاط وغلط، هذا تجي تحرم شيء على أساس زين؟ في مكة يصير زنا، ناس يروحون ويزنون في مكة. في الحج يصير اختلاط وناس أيضا قد يتقصدون يروح هناك حتى يلزق بالمرأة، تمنع الحج لأنه احتمال واحد من آلاف البشر يجي يلتصق بامرأة في التصاق غير مشروع. هذا كلام يعني جدا بعيد عن الإنصاف والتدقيق. مولد رسول الله صلى الله عليه وآله هو محل لذكره، لمعرفة صفاته، لزيادة الارتباط به، لزيادة محبته في قلوب الناس، لرجاء شفاعته. نسأل الله لنا ولكم ولمن يسمع من المؤمنين أن يرزقنا شفاعة محمد. فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن ولد وعاش حياته السابقة على البعثة مؤمنا موحدا عابدا لله عز وجل، بعيدا عن كل مذام الأخلاق والصفات، حتى لقد عرف بذلك على المستوى الأخلاقي، عرف أنه أفضل فتيان قريش في صدقه وأمانته وبعده عن كل ما يشين. على المستوى العبادي كان متحنثا متعبدا، يذهب إلى غار حراء في بعض الأوقات، وبالذات في شهر رمضان كان يذهب طيلة شهر رمضان. شهر رمضان كان موجود خب، كتب فيه الصيام فيما بعد، لكن أصل كشهر وكتسمية كان موجود. فكان طيلة شهر رمضان يذهب ويتعبد في غار حراء. وين ومتى نزل عليه الملك جبرائيل؟ في شهر رمضان في غار حراء، ضمن حالة معتادة لرسول الله من التعبد والتحنث والتأمل والتوجه إلى الله عز وجل، بالذات في شهر رمضان كان قليل النزول إلى مكة. في سائر الأشهر يروح باليوم أو اليومين إلى غار حراء، ولكن في شهر رمضان ذكروا في سيرته صلوات الله عليه أنه ربما كان يبقى الشهر بكامله. طيب، أضف إلى ذلك كان مؤمنا موحدا، بل حج قبل البعثة الحج الإبراهيمي على اختلاف في عدد حجاته. شقد حج قبل البعثة؟ حج أكثر من مرة. شقد هي؟ اختلاف بين الروايات. والشاهد على هذا ما ينقله المؤرخون من نفرته من الأصنام والأوثان، وكونه معروفا لدى الأحبار والرهبان والقساوسة بأنه هذا النبي الذي سوف يبعث وأنه هو صاحب هذه الصفات، ولذلك كان لا يواطن أماكن قريش مما فيها البعد عن التوحيد والقرب من الشرك. إلى حد ذكر هؤلاء الأصنام ما كان يطيقه فضلا عن الممارسة. باختصار، هاي قضية سفرة إن شاء الله نشير إليها في وقت آخر، سفره مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما عزمهم بحيرة الراهب وقال لهم أريد تجيبوا كل اللي وياكم اللي قريش في تلك العزيمة. فتوسم في الوجوه، شاف الصفات اللي معروفة عنده عن النبي ما موجودة في واحد من هؤلاء، وهؤلاء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب، فقال هل بقي منكم أحد؟ قالوا له إيه نعم، ولد 12 سنة ذاك الوقت عمره النبي، بقي عند الرحل يحرس الأغراض، قال هلموا به. فجاء فتوسم فيه فرآه تنطبق عليه الصفات، فجاء إليه فقال له أريد أن أسألك عن أمور من حياتك، فباللات والعزى إلا ما أجبتني عليها. قال لا تذكرهما أمامي، فوالله ما كرهت شيئا كرهي لهما. لا تذكر قدامي اللات والعزى، أنا ذكرهم ما أطيقه ولا أحبه. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله موحدا، مؤمنا، متخلقا، بل متعبدا. يجي هنا تساؤل بعضهم إثيره، وربما هم يمر عليك في أثناء قراءتك للقرآن تقرأ هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. شنو معنى هذا؟ أنت ما تدري لا عن كتاب ولا عن إيمان، فإذا ما يدري عن الإيمان كيف كان مؤمنا والقرآن يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ الجواب على ذلك أجابوا على هالآية أجوبة كثيرة، لكن إحنا نختصر ونحاول أن ناخذ لب القضية، الوقت لا يتسع. من الأجوبة أن تعبير ما كنت وما كان في القرآن الكريم تنفي شأنية المخاطب لولا. مثلاً وما كان الله ليضيع أعمالكم، يعني مو من شأن الله أن يضيع أعمالكم ويخسركم إياها، مو من شأنه. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إذا ما جاءها أمر الله بالموت مو من شأنها ذلك، لابد أن يميتها. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني مو من شأني أن أتصرف بنفسي، طبيعتي مو هالشكل وإنما أتشاور وياكم. فهذا التعبير معناه مو من شأن المخاطب هكذا. القرآن الكريم يقول لولا عناية الله بك واصطفاؤه إياك لما كان من شأنك أن تدري لا عن كتاب ولا عن إيمان. لو ما الله اصطفاك كما قلنا في ليلة مضت، اصطفاه قبل أن يخلقه واختاره قبل أن يبتعثه. لو ما الله اصطفاك واختارك واجتباك انت مو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن الله اصطفاك واختارك فصرت تدري عن ذلك. هذا واحد من الأجوبة. واحد من الأجوبة يقول إن الدراية والعلم نوعان، نوع دراية إجمالية ونوع دراية تفصيلية. معرفة الإيمان بالله عز وجل مر على سبيل الإجمال أن يعرف الإنسان وجود الله عز وجل وأن عليه أن يشكره، هذا ما يحتاج إليه وحي أصلا، هذا حتى الإنسان العادي بعقله قد وضع في فطرته أن يؤمن بالله عز وجل. ولكن تفاصيل هذه المعرفة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، والحديث العام الماضي تكلمنا عنه في الأسماء الحسنى، هذه تحتاج إلى وحي. الإيمان بالله والتعبد لله مرة يكون إجمالي مرة يكون تفصيلي، كيف يصلي وكيف يحج وما هي التشريعات، هذه تحتاج إلى وحي. أما الإيمان الإجمالي ما يحتاج إلى هذا الأمر. فإذا الآية ما تنفي أصل وجود الإيمان، وإنما تنفي الإيمان التفصيلي بمعنى تشريعات تفاصيل الأحكام هذه ما كانت موجودة إلى أن أوحى الله إلى نبيه تفاصيل أحكام الحاج، أحكام الصلاة إلى غير ذلك. هناك أجوبة أخرى الآن نعرض عنها بعدما ضاق علينا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وآله في اعتقادنا كان قبل البعثة مؤمنا بالله نافرا عن الأصنام، يسير الطريقة المثلى، قرن الله به ملكا من أعظم ملائكته كما في حديث أمير المؤمنين عليه السلام، مذ كان فطيما بعد أن ولد بقي 3 أيام وقيل 4 أيام ولد رسول الله وقد توفي والده عبد الله. عبد الله توفي، وإن شاء الله نتحدث عن شيء من حياة والد النبي ووالدته. وبقي النبي مع أمه آمنة بنت وهب 3 أو 4 أيام، ثم بعث مع حليمة السعدية إلى البادية لكي ترضعه هناك ويتربى. عادة المدن هي موطن للوباء والعدوى إلى اليوم هذا، ولكن في هالأزمنة هذه صارت وزارات الصحة تسوي خطط وقائية، طيب إزالة الزبائل ما أدري كذا، وزارة الصحة تعطي مضادات حيوية إلى غير ذلك. في الزمن السابق ما كان موجود هذا، فكانت المناطق المزدحمة بالناس محل وباء أكثر من الصحراء والبادية. والطفل عادة في أول أيامه أكثر تعرضا للعدوى وتأثرا بها، لذلك كان العرب في تلك الفترة يخرجون المتمكنون ماليا، يخرجون أبناءهم الصغار من هالمنطقة الموبوءة عادة إلى البادية، الجو أصفى، الوباء أقل، ينشأ البدن والجسم نشوء طيب. وفوق ذلك أيضا أن لغة أهل البادية لم تختلط. الآن تلاحظ هنا خصوصا مع دخول مثلا جنسيات غير عربية أو كذا، تشوف الطفل لا سيما تلك ذاك اللي يصير عند العاملة الأجنبية كلامه تريد تفهم من كلامه شيء ما تفهم، هذا فيه يروح وفيه يجي وما أدري كذا. طيب فكانوا يخرجون أبناءهم إلى البادية اللي ما اختلطت فيها اللغة، ينشأ الطفل هناك من الناحية البدنية سليما وقويا، ومن الناحية الأخرى أيضا سليم اللغة والسليقة والذائقة. لذلك قال رسول الله: أنا أفصح من نطق بالضاد، أو أنا أفصح قريش. فجاءت حليمة السعدية ومعها عادة يجون بين فترة وأخرى المرضعات إلى مكة، يشوفوا من تريد أن ترضع ابنها في البادية. هنا أكو رواية ينقلها البعض وهي غير سليمة، تقول أنه محد أخذ الطفل محمد صلى الله عليه وآله لأنه كان يتيم الأب، ويعني ما حد رح يعطيهم أموال فأخذته حليمة. هذا الكلام كلام غير صحيح. رسول الله ذاك الوقت جده وراعيه هو سيد قريش بلا منازع، عبد المطلب. عبد المطلب بقي النبي في حضانته وكفالته إلى 8 سنوات، وكان يرعاه ويحنو عليه، وعبد المطلب كان سيد قريش بلا منازع. وبعده عمه أبو طالب اللي هو هم كان مشروع زعامة، فالكل يريد يتقرب من هذه العائلة حتى بالمقاييس المادية. فلذلك أخذته حليمة السعدية من عبد المطلب عمه وعادت به. تقول حليمة: تبينت بركة النبي محمد صلى الله عليه وآله مذ أخذته، فكنت قد ركبت أتانا في مجيئي. أتان يعني أنثى الحمار، هذه كانت ضعيفة وهزيلة ودائما متأخرة عن بقية الركب، فلما حملت رسول الله صلى الله عليه وآله معي رأيتها زادت قوة وظلت تسابق غيرها من الدواب، حتى تعجب من معي: أهذه أتانك التي جئت بها؟ قالت: بلى، هو من بركة هذا المولود محمد. وهذا طبعا ليس بغريب، احنا نلاحظ المؤمن قد يكون بركة على من جاور، فكيف إذا كان سيد الكائنات؟ تقول مو بس علينا احنا صار بركة هذا المولود لما جاء، المنطقة اللي حوالينا كانت مجدبة يابسة، فصار فيها الري، صار فيها الخضرة، حتى بدأ جيراننا من القبائل يجون يرعون دوابهم وأغنامهم في منطقتنا لما يجدونه من الخصب على أثر هذا. وإذا سألونا وش صار عندكم، نقول هذا بركة هذا المولود، ما ندعي لأنفسنا احنا. بقي النبي صلى الله عليه وآله مدة 5 سنوات عند بني سعد، عند حليمة السعدية. طبعا كان يروح ويرجع إلى مكة لزيارة أمه ويؤخذ إلى هناك، ولكن بعد 5 سنوات رجع بشكل كامل. في هالفترة هذه كان قد قضى أكثرها عند مضارب بني سعد، وحليمة السعدية أحسنت رعاية رسول الله، هنيئا لها هذا الشرف حقيقة، مرضعة النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان يحترم أبنائها وبناتها فيما بعد، فضلا عن أمه الرضاعية. طيب، يعني غذية اختلط لبن وحليب هذه المرأة الطيبة ببدن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنيئا لها هذا المكان. هنا لابد أن أشير إلى حق الطفل في الرضاعة. أكو بعض الحالات غير الصحيحة، امرأة تجيب طفل بعدين تقول أنا شنو بدني يتأثر يتغير يتهدل، خلاص خلوه على الحليب الصناعي والمرضعة، مرضعة رايحة ومرضعة جاية من الرضاعة الاصطناعي، هذا مخالف لحق الطفل. الحليب حليب الأم فيه من الفوائد المادية والنفسية للطفل ما لا يمكن أن يعوضه هذا الحليب الصناعي، إلا إذا كان بقرة ترضع من بقرة، وإلا الطفل الإنساني المفروض أنه هيئ له أمه حتى ترضعه، فلا تروح الترك هكذا على الحليب المجفف أو غير ذلك. لهذا تلاحظ في الأحكام الشرعية حق الطفل في الحضانة على الأقل 2 سنين، بعد 2 سنين أكو كلام وخلاف، ولكن في 2 سنين لابد أن يكون لأمه الحضانة، حتى لو اتطلقت وزاعل وياها زوجها لازم تحضنه، وما يقدر الأبي يأخذه من عندها، لأن هذا يتجاوز حق الطفل. احنا لاحظنا أنه لرعاية حظ رسول الله صلى الله عليه وآله أمه تحملت بعده عنها من أجل أن يحصل على بيئة أفضل، صحته تكون أصح ولغته تكون أفضل، ولو أن الأم تتأذى على أثر البعد، وإلا كان أمه ترضعه. لكن هذا احتمال تمرد النبي، احتمال أخذه العدوى، احتمال نشوء بدنه، نشوء ضعيف على أثر حالة الوباء، والوخامة اللي يسمونها، كان جو مكة وخيما، كانت مستعدة أن يبتعد عنها وأن تتحمل آلام البعد من أجل مصلحة هذا الطفل. فالأم لازم تفكر في مصلحة الطفل حتى لو هي تتضرر ظاهرا، حتى لو هي تتألم ظاهرا. والنبي حصل فيه عند حليمة السعدية ما كان ينبغي، رضاعة تامة لمدة سنتين، أرضع فيها، شبع فيها، روي فيها، سقي فيها، حتى نما بدنه وشب قويا متكاملا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم.
مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
عبد طوال